صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصلين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا لثاو في بقيع الغرقد، تبكي العيون دما لفقد معظم من آل أحمد مثله لم يفقد. أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد الصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والزاهد المتعبد رزء له هدت شريعة أحمد صلى الله عليه وآله، رزء له هدت شريعة أحمد وأصاب منه الحزن كل موحد، ماذا جنت آل الطليق وما الذي. العباس ابن عبد المطلب كان من الطلقاء في يوم فتح مكة، فلذلك هذه القصيدة للسيد الأمين يشير إلى بني العباس الذين قتلوا الأئمة دسوا إليهم السموم، لذلك ذكر هذه، والرواية صحيحة في الكافي يعني نقلها أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل العباس من ضمن الطلقاء في يوم فتح مكة. ماذا جنت آل الطليق وما الذي جرت على الإسلام من فعل ردي، كم جرعت مر البلاء لأحمد صلوات الله وسلامه عليه، كم جرعت مر البلاء لجعفر نجم الهدى مأمون شرعة أحمد صلى الله عليه وآله، كم شردته عن مدينة جده ظلما تجرعه السرى في فتفدي، وفرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجه طيب حوت لابه، وبرض الطف لولا وبرض الغري منهم سامراء، بغداد وام الرضا في طوس ودته إلى هنا، أنا مدريش جنيت في دهركم يا أهل البيت حتى رماكم بالبلية وأيدي التشتيت، وشلك عليهم يا دهر حتى استوفيت، أنا مدريش جنو وياك حتى ما أخذ قضاء، ولكن الحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أي منقلب ينقلبون. ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم محمد. باعتبار أننا على مقربة من شهادة إمامنا الصادق سلام الله عليه، أحببت أن أتحدث هذه الليلة في جهة من جهات حركة الإمام سلام الله عليه، وهي في فلسفة الدين. طبيعي جدا، يعني نحن بحاجة دائما إلى أن نستنطق سير الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. يعني قبل سنة ربما تحدثت عن الأمن في مدرسة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وبما أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يمثل البعد العلمي، البعد المعرفي في تأسيس مدرسة أهل البيت وتأكيدها بعد أبيه الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقفت عند مسألة الأمن المعرفي. يعني هناك أمن في الجوانب العلمية والمعرفية والفكرية والثقافية وما إلى ذلك، هذه تفتقد عند الآخرين واقعا. يعني تجدون الآن بأن كثير من المعارف مو فقط أسعارها غالية، لا يطلعون أحدا عليها، تمثل أسرارا معرفية. بينما أنت لما تجد فلاسفة الغرب تقول بأنه كل العلوم التجريبية أصلها جابر بن حيان، وأصل جابر بن حيان في معارفه هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه القراءة يعني قراءة مهمة، أننا نحلل ونستنطق نستنبط. وهذا يمكن يعني في التاريخ يعبرون عنه كيف جرى. يعني علماء التاريخ حينما يلتفتون إلى التاريخ يقسمون الالتفاتات إلى ثلاث. الالتفات الأولى: ماذا جرى؟ هذا سؤال. فأنت تقول مثلا: الذي جرى بأن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تحدث مع أبي حنيفة وقال له كذا وكذا، وتأتي بالسيرة اللي نعبر عنها بالسيرة. هذا علم التأريخ، ماذا جرى؟ يعني المؤرخ يوثق لنا ما جرى، ينقله، ويأتي من يحقق فيه فيوثق، بعضه يقبله ينفي بعضه وما إلى ذلك. يعني هالمرحلتين هذه، مرحلة السرد والنقل التأريخي والتثبت من الواقعة التاريخية، هي ماذا جرى. لكن هناك مستوى يعبر عنه بفلسفة التأريخ، هو لماذا جرى هذا الشيء، وكيف جرى، وما الذي نستفيده نحن مما جرى. هذا بعد فلسفي يعني تحليلي. ولذلك أيضا هناك فلسفات مضافة إلى كل شيء. يعني هناك فلسفة مطلقة له علم الفلسفة، هذا تخصص خاص يبحث في الوجود، يبحث في الإلهيات، يعبرون عنه بالمعنى الأعم بالمعنى الأخص. لكن هناك فلسفات مضافة، يعني مثلا تقول فلسفة التأريخ. فلسفة التأريخ هو أننا نحلل الأحداث تحليلا عقليا، تحليلا فلسفيا. ولذلك تجدون بأنه حتى هذه شهادة الدكتوراه التي تعطى يعبرون عنها بالPhD، البي هي لل المقطع الأول منها يعني فلسفي اللي هو فلسفة علم معين، أي علم من العلوم يقولون فيه فلسفة. إحنا هذه الليلة نحاول أن نقف مع فلسفة الدين في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وبالأخص في مدرسة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا ثلاثة مصطلحات لا بأس أبدأ بها. المصطلح الأول فلسفة الدين، وهذا سنقف معه في ضمن ما وصلنا من سيرة الإمام سلام الله عليه. وهناك اصطلاح فلسفة المعرفة الدينية، وهذا أيضا يمثل جانب من مدرسة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وهناك اصطلاح ثالث وهو الدين. الدين إذا أردنا أن نعرفه بتعريف مختصر، يعني بتعريف عام وشمولي، هو عبارة عن العقيدة والشريعة والأخلاق. يعني كل الأطروحة الدينية يمكن لنا أن نوجزها إما عقيدة وإما سلوك. بالنتيجة العقيدة التي ترتبط بالأصول الخمسة وتفاصيلها، كل جزء من جزئياتها، كل تفصيل من تفاصيلها يدخل تحت العقيدة. يعني مثلا التوحيد، احنا ناخذ التوحيد لكن ندرس من خلاله كل الصفات الإلهية، ونأخذ العدل مثلا وندرس من خلاله القضاء والقدر والحسن والقبح والجبر والتفويض وما إلى ذلك، قضايا يعني فرعية في أصل من أصول الدين، وهكذا النبوة والإمامة والمعاد وما إلى ذلك. جيد. والركن الثاني هو السلوك التشريعي، يعني السلوك التشريعي القانوني، خلنا نعبر عنه، يعني الذي قننه الله عز وجل وقننته الشريعة للإنسان بنحو الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة أيضا. هذا سلوك قانوني، وهناك سلوك أخلاقي أيضا هو في الحقيقة لا يخلو عن السلوك القانوني، لكن لأنه ليس إلزاميا فلذلك يمكن لنا أن نعبر عنه بالسلوك الأخلاقي أو الخلقي، المرتبط بالجوانب الأخلاقية بالخصوص. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان يلفت إلى هذه اللفتة، يقول الإسلام في كل مسألة وخصوصا مسائل النزاع التي تحصل فيها النزاعات عنده بعد قانوني وعنده بعد أخلاقي. من أراد أن يتمسك بالبعد القانوني فله ذلك، ولكن الإسلام غالبا فيما إذا كان هناك بعدان، يعني بعد قانوني وبعد أخلاقي، وكان المكلف يتمسك من الإتيان، يتمكن من الإتيان بالبعد الأخلاقي فليأتي به. وجيب أمثلة، أمثلة يقول في أحلك النزاعات، في أحلك الظروف، مثلا القتل. القتل الحكم القانوني هو إما القصاص وإما الدية، لاحظ، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. زين، هذا الآن ولي الدم ووارث المقتول بإمكانه أن يقتص وبإمكانه أن يأخذ الدية، لكن هناك فرع ثالث وهو العفو، يمكنه أن يعفو عن الاثنين، لاحظ. ففي القرآن الكريم هناك حديث من هذا القبيل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. لاحظ، يعني هناك جانب يدعون القرآن إلى تغليبه عندما يكون هناك جانب قانوني يمكن، أو مثلا يقول آية الدين أطول آية في القرآن، أطول آية على الإطلاق في القرآن، ممكن صفحتين زين، وتحدثت عن تفاصيل أحكام الدين، لكن أتت بحكم أخلاقي حاصله فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا حكم أخلاقي في مستوى، وأن تصدقوا خير، لاحظ يعني يرتقي بنا إلى مستوى العفو عنه، ما يحتاج نأخذ الدين، طبيعي جدا يعني هذه مسألة الدين واقعا أنا إذا أطرحها على المنبر هم كبير ومسألة ذات هموم كثيرة، يعني هناك أناس محتالون دجالون يستدين من الناس ويضحك على ذقون الناس بحيث يزهد المحسن في الإحسان، ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره، مو بس ما يشكره وإنما يذم المحسن أيضا، يعني واحد يقول لي أنه فلان اقترض من فلان زين، يقولوا له تعال يا فلان رجع الدين، يقول منو أحد ضاربنا على إيده يعطيني دين، عجيب بهالمستوى يعني زين، وتجد يعني مثلا أنه هذا الذي عليه ديون يوم رايح الأمرة ويوم رايح الكربلة وروم، ما يصير هذا، على كل حال هذه ربما يعني أصبحت لدينا تخمة من كثر الحديث عنها، يعني جمالا يقول لي واحد أنه أنا مأجر واحد شقة لمدة سنة 6 أشهر قاعد ما دفع إيجار، قلت له رحم الله والدك أنا ما أبغي إيجار مال 6 أشهر اللي راحت، بس أطنى الشقة، قال لي لا أنا داخل وياك في عقد لسنة، عجيب أنت ما دافع ولا فلس الآن متمسك بالعقد، خب العقد يقول لابد أن تدفع إيجارا كل شهر، ليش ما تمسكت بهذا تمسكت بداك حتى تبقى سنة بدون إيجار أيضا، على كل حال العلامة رضوان الله تعالى عليه لما يقول بأنه الجانب الأخلاقي ينبغي أن يقدم مع من يستحق في الحقيقة، وإلا من لا يستحق فلا بكت السماء عليهم وما كانوا منظرين زين. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عنده جانبان في البعد الفلسفي المرتبط بالدين، يعني شنو فلسفة الدين؟ فلسفة الدين هي عبارة عن تحليل الظواهر الدينية تحليلا عقليا، يعني مثلا لما نجي إلى ظاهرة رمي الجمار كمسألة دينية يجب على الحاج حجا متعة حج التمتع أو حج القران أو حج الإفراد يجب عليه في اليوم العاشر أن يرمي العقبة الكبرى أو العقبة، إذا قالوا العقبة يعني عرفت هي الكبرى، وأن يرمي في اليوم 11 والثاني عشر 3 الجمار الصغرى والوسطى والكبرى زين. هذا دين يعني مفردة دينية باعتبار أنها تدخل تحت العنوان الثاني، قلنا عقيدة وشريعة وأخلاق تدخل تحت الشريعة، لكن لماذا هذا عادة وخصوصا أحكام الحج؟ لأن الحج واقعا الإنسان إذا يلاحظ كل عمل يعني في أوساط الحجر، يعني أنت تجي تطوف حول حجر، لولا تقبل حجرا تستلم حجرا ثم تصلي خلف حجر ثم تسعى بين حجرين بين جبلين ثم تمضي إلى عرفة حولك جبال أحجار ثم تمضي إلى المزدلفة وفيها جبال وتلتقط أحجارا منها أيضا، هي اللي عبر عنها بالجمار، ثم تأتي إلى منى ومنى أيضا جبال تحدها جبال أيضا وترمي حجرا بحجر. لاحظ هذا يعني الأمر لما الواحد يلاحظه من هالجهات كلها أنه القضية كلها أحجار. يعني هذه ينبغي أن صحيح ربنا عز وجل عبدنا في عقولنا، قال بعض الأمور عقولكم لا تدركها، أنا قد أبينها لكم وقد تتمكنون أن تصلوا إلى فلسفة لها، إلى تحليل لها. فلذلك مثلا في الروايات، الروايات تقول بأنه لما أراد إبراهيم أن يذبح ولده وجاءه إبليس فقال له شيخ طاعن في السن وهذا قد أتاك بعد مدة هكذا، ما أقسى قلبك أيها الرجل؟ الأمر إلهي، لأن له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فجاءه إبليس في المرة الأولى رماه إبراهيم بحجر، في المرة الثانية أيضا رماه بحجر، في المرة الثالثة رماه بحجر. هذه الإسطوانات الموضوعة الآن في المواضع التي رمى فيها إبراهيم إبليس، أو مثلا مكان هناك يعبرون عنه مجر الكبش عند الجمرة الكبرى اللي هو وفديناه بذبح عظيم، لما أن أراد إبراهيم أن يمتثل لأمر الله ويذبح ابنه نزل جبرائيل وتصرف في السكين جعلها لا تقطع وفدي إسماعيل بكبش، وفي تأويل أهل البيت وفديناه بذبح عظيم يعني بالحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا من تفسير الباطل. زين، فأجي واحد مثلا يقول هذا الرواية، واحد آخر مثلا يقول هذا الفعل يعبر عن حالة من العداوة. يعني أنت لما ترمي شخصا تريد أن تتبرأ منه، تريد أن تعاديه. ولذلك أبو إبراهيم شنو كان يقول له؟ يقول له لا أرجمنك، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لأرجمنك واهجرني مليا. زين، فإذا الرجم له معنى، يعني إما الرجم هذا الفعلي وإما البراءة ونبتعد عنك إجمالا. فإجي واحد يفسر هالتفسير، إحنا في موقف أو مواقف الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وفي مدرسته يوجد هذا البعد. يعني مثلا هناك رسالة يعبر عنها بمصباح الشريعة، مصباح الشريعة فيها فلسفة من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه للأبعاد الثلاثة للدين، يعني للعقيدة وللشريعة وللأخلاق. وكل مفردة الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين التحليل الفلسفي لها، والتحليل الفلسفي الذي يبينه الإمام إذا كان برواية تامة قد وصل إلينا، هذا مو ظني، هذا معلوم أنه هو الذي يريده الله عز وجل. فلذلك يقف عند الأذان، يقف عند الإقامة، يقف عند القراءة، يقف عند الركوع، يقف عند السجود، يعني محلل الصلاة تحليل تام، وعند كل مفردة من هذه المفردات وقف للإمام سلام الله عليه. زين، إضافة إلى ذلك أيضا يوجد كتاب أو رسالة قصيرة، لا بأس يعني إذا تمكن الإخوة يقرؤون هذين الكتابين، كتاب الإهليل الجه، هذا أيضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه تقريبا يبين فيه فلسفة التوحيد بالخصوص وفلسفة العقيدة، مع أحد حكماء الهنود جرت هذه المحاورة بين الإمام وبين ذلك الرجل، وكان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يفلسف الجوانب العقائدية. هناك أيضا موقف للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، بل مواقف ترتبط بفلسفة العلم الديني، شوف احنا قلنا الان فلسفة الدين يعني كل ظاهرة دينية، كل مفردة دينية، ما هو بعدها التحليلي، ما هو بعدها الفلسفي. الامام طبعا مدرسة اهل البيت زاخرة في ذلك، يعني اللي طالع علل الشرائع للشيخ الصدوق، هذا علل الشرائع مملوء بالفلسفة الدينية، يعني كل مفردة دينية، بل حتى بعض المفردات التاريخية، يعني صلح الحسن سلام الله عليه جايب أبعاد، بس هذا يدخل في فلسفة التاريخ لأن مسألة تاريخية، بينما إذا كانت المسألة دينية لا يصير فلسفة الدين. ما ورد في خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فجعل الإيمان تطهيرا من الشرك، لاحظ هذا بعد فلسفي. لماذا يعني الواحد يسأل لماذا أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن نكون مؤمنين موحدين؟ فجعل الإيمان لكم تطهيرا عن الشرك، هذا النحو من العبادة الباطلة، لاحظ، والزكاة تزكية للنفس وإنماء للمال. شوف هذه كلها أبعاد فلسفية يعني ما ورائية، تقول خب أنا أزكي لكن لماذا الزكاة؟ قالت تزكية للنفس وإنماء في الرزق، وهكذا تحلل صلوات الله وسلامه عليها. يعني يمكن أقدر أدعي بأن بعد رسول الله وأمير المؤمنين أول خطبة متميزة بالحديث في فلسفة الدين، خب هذا كعنوان متأخر، ويدعون النصارى يعني علم اللاهوت المسيحي يدعون أنهم هم الذين ابتدعوه واخترعوه، لا لا، موجود يعني مفردات لفلسفة الدين موجودة في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بشكل واضح. مثلا هذه رواية الشبلي في عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه في تفاصيل الحج وفي فلسفته، وهذه واضحة. بس أريد أقول بأن خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قد تمثل الرائدة في فلسفة الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا. زين، الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في فلسفة الدين مملوءة كتبنا، اللي يحب يراجع طبعا المهتمين جدا، هناك كتاب اسمه مسند الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام للشيخ عزيز الله العطاردي، على الأقل في الجزئين الأولين، لأنه تقريبا 20 جزء، هو حاول أن يجمع كل روايات. طبعا هذا الرجل عمله إنصافا عمل إبداعي، عمل جيد جدا، بحيث أنه جمع أحاديث كل معصوم من المعصومين و أودعهم في كتاب أسماه مسند الإمام مثلا الصادق، مسند الإمام الباقر، مسند الإمام زين العابدين، مسند فاطمة الزهراء، مسند رسول الله، مسند أمير المؤمنين، يمكن مسند أمير المؤمنين 30 مجلد. إجمالا هناك شيء آخر اسمه فلسفة العلم الديني. يعني شنو فلسفة العلم الديني؟ الآن احنا لما نلاحظ أديان متعددة في الدين الواحد، مذاهب متعددة في المذهب الواحد، آراء متعددة، لولا يعني احنا الآن الإمامية في مسألة الهلال 3-4 آراء حاكمة، فلذلك مثلا قد يعني يعيد أهل بيت واحد 3 أعيان، واحد يعيد اليوم بناء على الأرصاد، واحد عين بكرة بناء على الاشتراك في جزء من الليل، واحد عين عقب بكرة بناء على أنه لا بد أن يرى بالعين المجردة ولم يرى في هذين اليومين مثلا، يصير صارت. على كل حال هذه الاختلافات، يعني الاختلاف في الدين والاختلاف في المذهب والاختلاف في الرأي في المذهب الواحد، ما هو المقياس في صحتها؟ شوف هذه مسألة معرفية مهمة جدا. يعني الآن أنتوا أي دين هو الأصح؟ أول شيء الإسلام هو الدين الأصح، إيه إحنا مسلمين أنه الدين الأصح، لكن أنا أريد أبني المسألة على أساس معرفي، على أساس علمي، في مدرسة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هل يوجد مقياس بحيث يأخذنا أولا من حقانية الدين الإسلامي، ثم حقانية المذهب المرتبط بأئمة أهل البيت الاثني عشر وبالمعصومين الأربعة عشر، ثم أيضا يأخذنا إلى المذهب الواحد حينما تقع فيه الاختلافات؟ خلونا نشوف. أولا الإمام سلام الله عليه عنده أحاديث كثيرة عن العقل وعن حدود العقل، يعني صح مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مدرسة مبنية على العقل، لكن في الجانب العقائدي، في الجانب العقائدي لأن المطلوب هو اليقين والعقل له قدرة الوصول إلى اليقين في الجانب العقائدي، فحينئذ يمكن للعقل أن يتحرك، يمكن للعقل أن يثبت التوحيد، أن يثبت العدل، أن يثبت بقية صفات الله، أن يثبت الإمام، النبوة، المعاد، العصمة، هذه كلها مسائل للعقل مجال واسع في أن يستدل عليها استدلالا برهانيا، يعني استدلالا يقينيا، لأن العقيدة أخذت من عقد القلب، أي ربط القلب والعقل على مفردة معرفية، ما يصير ربط وما يصير تأكد إلا إذا كانت هذه المعرفة قد أخذت باليقين وبالجزم. ولذلك الآن أي واحد ما عنده يقين بمسألة ما يقدر يعتقد بيها، قد يؤمن بها إيمانا قابل للتغير، لكن أن يعتقد بها فلا. يعني الآن مثلا أعطيك مثال، في ضمن الثواب في الجنة، في ضمن الثواب في الجنة موجودة يمكن رواية واحدة تقول بأن الحور العين أشبه بالأزهار الورود يقطفها المؤمن. زين هذه الآن رواية واحدة ما تحقق يقينا، ما تحقق يقينا، فحينئذ لا يمكن الإنسان أن يعتقد بها، يمكنه أن يؤمن بها من باب أنه موجودة في رواية، لكن على مستوى الاعتقاد الذي لا يهزه شيء، يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، حالا من اليقين، يقول القرآن الكريم العقيدة مسألة يقينية. زين فالإمام سلام الله عليه في وسط المعركة على العقل هو يحدد مساحة للعقل، يقول العقل ما عبد به الرحمن، لاحظ، واكتسب به الجنان. فإذا هذا ما عبد به الرحمن قضية عقائدية، يعني تؤسس التوحيد، تؤسس العدل، تؤسس بقية الأصول، نعبد الرحمن على أساس عقلي. ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، لاحظ، يعني يؤدي بنا إلى الجنة، وهذا شيء يقيني، أنه العقل يقول بأن هناك ضررا وهذا الضرر يجب دفعه، الضرر ضرر عظيم وهو الخلود في جهنم، والفائدة فائدة عظيمة وهي الخلود في الجنة. لذلك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في ظل المعركة على حكم العقل، لأنه المسلمين اقتسموا قسمين، جماعة خلت العقل يسرح ويمرح كيفما شاء في العقيدة، في الشريعة، في الأخلاق، في التأريخ، في، وهذا ما يمكن، لأن العقل له حدوده، حددها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الجانب العقائدي. لماذا؟ لأن العقل في الجانب العقائدي يمكنه أن يصل إلى اليقين، لكنهم صلوات الله وسلامه عليهم منعوا من استخدام العقل في الجانب التشريعي. والروايات كثيرة، يمكن تصل إلى 6000 رواية في حرمة القياس، لأن القياس عبارة عن تحصيل الحكم بالظن. يقول الإمام سلام الله عليه إلى أبو حنيفة لما سأل مجموعة من الأسئلة: أيهما أشد، القتل أم الزنا؟ قال: القتل. قال: إذن ما بال القتل يكتفى فيه بشاهدين ولا يكتفى في الزنا إلا بأربعة شهود؟ ما قدر يجاوب، لأنه هذه مسائل لا يدركها العقل. العقل قلنا مساحته وميدانه هو العقيدة وليس الشريعة. ما هو أهم، الوضوء أو الصلاة أو الصوم؟ قال: الصلاة. قال: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وهكذا. أيهما أكثر قذارة، البول أم المني؟ هم يقولون بطهارة المني. قال: البول. قال: إذن فيما أمر الله بالوضوء للبول وبالغسل للمني؟ قال له: يا أبا حنيفة، لا تقس الدين بعقلك، فإن الشريعة إذا قيست محق الدين، يعني أبطل الدين، هلك الدين، المحق بمعنى الهلاك. وهكذا لما مثلا تجي مسألة دية الرجل والمرأة، والإمام صلوات الله وسلامه عليه لما سأله أبان، وما أدراك ما أبان؟ أبان يعني من ضمن الرواة، أبان ابن تغلب من ضمن الرواة المعتمد عليهم جدا، يقول له: إذا قطعت إصبع من المرأة فكم فيها؟ قال: 10 من الإبل. قال: 2. قال: 20 من الإبل. قال: 3. قال: 30 من الإبل. قال: 4. قال: 20 من الإبل. فشنو كان رد أبان؟ قال: كان هذا يأتينا ونحن بالكوفة، يأتينا من المدينة، فنقول بأن الذي أتانا به شيطان. قال له: يا أبان، مهلك، رويدك، أخذتني بالقياس، أنت قاعد تقيس، وإذا قيست الشريعة محق الدين. فالإمام سلام الله عليه في علم فلسفة المعرفة الدينية يعطينا، يقول بأنه القياس باطل، وأيضا أي حكم ظني حتى لو كان حكما عقليا، أي حكم ظني إذا ارتبط بالعقيدة أو بالشريعة فهو باطل. الذي يعتمد عليه ويقبل هو العلم الذي يفيد اليقين. الآن مثلا حتى في تفسير القرآن، في تفسير القرآن أيضا الإمام سلام الله عليه قال: إذا أمكن للعقل أن يصل إلى اليقين في عملية التفسير، خب هذا مقبول. ما لم يصل إلى عملية اليقين في قضية التفسير فلا ينبغي أن يعتمد على العقل في هذه المسألة. وعند ذلك يعرف كيف يمكن لنا أن نقارن النتائج الصحيحة من غيرها، لأن الإمام سلام الله عليه قال: إذا أردتم أن تعرفوا الحق فإن المعرفة الحقانية تعتمد على النقل في مسألة الشريعة، تعتمد على النقل، لا تعتمد على قياس ولا على استحسان ولا على مصالح مرسلة ولا على سد الذرائع ولا هذه مجموعة، ولا على سنة الصحابي، ما له حجة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا من بعدي أبدا. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأنه بهذه المعرفة، صح نقول بأنه تسنى للإمامين، يعني للإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام وللإمام الصادق، أن ينشر علم آبائهما وأجدادهما، ولكن مع ذلك كان المراقب العباسي يتوجس من الأئمة كل التوجس. فلذلك كل ما عند الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مخالف لما عند الخلافة، لما عند مدرسة الخلافة منهجا ومقولة. على مستوى المنهج الإمام يقول هذه الظنون لا فائدة فيها، سويتها 20 طريقة أو 50 طريقة ما يهمني، أنا تقول لي مثلا سنة الصحابي، سنة التابعي، سنة التابع التابع، هذا كله مو حجة. لا يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مثلا ما قاله أصحابي فهو حجة عليكم. يوجد إني تارك فيكم الثقلين، جيب يقول لهم الإمام سلام الله عليه يقول لأحدهم فليشرق فلان وليغرب، أحد أصحاب المذاهب، فلن يجد العلم إلا هاهنا. وأنا لما أتكلم عن الأمن المعرفي أتكلم أقول هذا صاحب معرفة مأمونة، لأنها حدثني أبي عن جدي عن أبي عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله، أمن معرفي تماما. ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، ودع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد، والمنقول عن كعب أحباري ووالي أناسا قولهم وحديثهم. فلذلك هاي العصابة التي كانت تحكم المسلمين بالحديد والنار ما كانت تقر لها عين إلا بتصفية الإمام سلام الله عليه، واستخدموا كل الطرق في إزعاج الإمام، يعني أكثر من مرة أحرقوا دار الإمام. الإمام موجود فيها، وهذا يأخذنا إلى قيل إن في البيت القرآن، قال وإن في البيت الحسنان، قال وإن في البيت فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. الإمام بأبي وأمي كان يطأ النار ويقول ها اهدئي وأنا ابن إبراهيم الخليل، فأصبحت النار بردا وسلاما أطفأها الإمام. بعد يوم يومين جاءه أحد أصحابه فرآه يبكي، قال له سيدي ومولاي هذه ليست أول نار تشعل في بيوتكم، مما بكاؤك؟ قال رأيت بناتي، رأيت ملك يميني، رأيت زوجاتي قد اندهشن وشدهن حينما اشتعلت النار وأنا معهم، فما بال جد، فما بال عمتي زينب التي كانت تريد الإذن من علي بن الحسين. يقول حميد بن مسلم رأيت امرأة وقور تريد أن تقتحم النار، فقلت أمت الله النار النار، فما أجابتني، أعدت عليها النار النار فلم تجبني، قلت ثالث أمت الله النار النار قد أكلت ثيابك. يقول التفتت إلي قالت يا ظالم أنا أعلم بالنار النار، لكن لنا عليل في هذه الخيمة، أخشى أن تفتقد، ها يفتقد حجة من حجج آل محمد إذا تركته. يقول فما زالت حتى اقتحمت تلك النار، شلون شافت ابن أخوها، دشت الحور على ذاك العليل توقظه، شافت مسجة ولا عند صديقي مرضة، بلا فراش ولا وسادة، شعبها بكثر الحنين، نوب يتقلب على شماله ونوب على اليمين. قالت توعى يا عز الحرم يا خليفة حسن، شوف حالتها اليتامى والخيم المقوضة، فتح عينه وصايح يا عم أبو حسين وين، خلي سكت هاليتامى ذوبوني من الحني. قالت الله يعظم أجراك، طاح من مهرة طعين بالرمح راسه وجثته بهالعوادي مرضضة، صاح وين القمر الأزهار، بالفضيل صاحب الزود، عم زينب ما نريد الماي خلي يرجع ولا يملي الجو. قالت الجود امتلئ وانقطعت عليه الزنو، ملك والينا الشريعة وبالعطش وصفة قضى. قال قولي لابن عمي سكت الأيتام، ما نريد العرس وإحنا يا عم بهالأحوة. قالت الجاسم تراك رملي ورملها وشال بالثرى جثر مية ومات ما حد غمض، صاح وين حزام ظهري وساعدي الأكبر علي، خلي سكيت هاليتامى وهالحرم لا تنولي. قالت اسكت لا تسايل ما بقى لي ولي، شيل راسك شوف عماتك حواسر بالفضل. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله اللهم إنا نقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نحن المضطرون فاكشف السوء والبلاء عنا، من دعونا لهم اشفهم بشفائك، عافهم من بلائك، داوهم بدوائك. أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم للدين والدنيا والآخرة. إلى أرواح موتى المؤسسين وموتى الحاضرين ومن مات على الإيمان ومن ليس لهم ذاكر يذكرهم من شيعة أمير المؤمنين، ولأرواح الشهداء والعلماء وخدمة أهل البيت جميعا. رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم.